عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وعلى هذا فلا سبيل للعقل بما هو عقل إلى إدراك جميع ملاكات الأحكام الشرعية، فإذا أدرك العقل المصلحة في شيء، يعني وجود المصلحة في شيء، أو المفسدة في آخر، وجود المفسدة في آخر، ولم يكن إدراكه مستندا إلى إدراك المصلحة أو المفسدة العامتين اللتين يتساوى في إدراكهما جميع العقلاء، فإنه أعني العقل لا سبيل له إلى الحكم، لأن هذا المدرك يجب أن يحكم به الشارع على طبق حكم العقل. إذ يحتمل أن هناك ما هو مناط لحكم الشارع غير ما أدركه العقل، أو أن هناك مانعان يمنع من حكم الشارع على طبق ما أدركه العقل، وجود مانع، وإن كان ما أدركه العقل مقتضيا لحكم الشارع، أو هناك يكون شرط مفقود في المقام. يقول: ولأجل هذا نقول إنه ليس كل ما حكم به الشرع يجب أن يحكم به العقل. وإلى هذا يرمي قول إمامنا الصادق عليه السلام: إن دين الله لا يصاب بالعقول. ولأجل هذا أيضا نحن لا نعتبر القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع، فتكون ضيفوهم، والمصالح المرسلة وسد الذرائع فإذا ولأجل هذا أيضا نحن لا نعتبر القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع ونحوها المنتزعة عن غلبة الميولات النفسية ومشاربها وسيطرة الأهواء الشخصية ومآربها، فإذا ونحوها المنتزعة عن غلبة الميولات النفسية ومشاربها وسيطرة الأهواء الشخصية ومآربها، إضافة إلى كون هذه الأمور من أبرز وأظهر مصاديق آيات النهي عن العمل بالظن، إضافة إلى كون هذه الأمور من أبرز وأظهر مصاديق آيات النهي عن العمل بالظن. فيقول: لا نعتبر القياس والاستحسان من الأدلة الشرعية على الأحكام. إخوان، فيما يتعلق بأسرار الشريعة، بالنسبة لأسرار الشريعة لا مسرح في العقول في أحكام الله تعالى وملاكات الأحكام. ليش؟ لكونها أمورا سماعية موقوفة على وضع الشارع المقدس، وابتنائها على خصوصيات زمنية أو مكانية أو جماعية أو عددية كزمان الصلاة والصوم والحج. وأنا البارحة ذكرت لكم مثال قلت لكم آخر شهر رمضان يجب صومه، أول شوال يحرم صومه، أما للعقل إدراك ذلك. فإذا خصوصيات زمنية أو مكانية أو جماعية أو عددية كزمان الصلاة والصوم والحج والزكاة والدعاء والزيارة، وبعد جماعة الجمعة والجماعة وعدد الصلوات والتسبيحات والركعات والأيام، فإن في كل عدد من الأعداد خاصية ليست في غيره. وأيضا كما كان مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكما كان مكة المكرمة والمدينة المنورة والمراقد الطاهرة للأنبياء والأئمة عليهم السلام جميعا في مثال بذكره فيما يتعلق بتسبيحة الزهراء عليه السلام، انه 34 مرة الله اكبر، 33 مرة الحمد لله، 33 مرة سبحان الله. فشخص وصى لابنائه، لو نفترض شخص اوصى لابنائه، فشخص اوصى لابنائه بوصية، وبتتضمن هذه الوصية وجود كنز في مكان ما، وأعطاهم هالخريطة. المثال بيذكره السيد الأمري، سيد حيدر الأمري، سيد حيدر الأمري رحمة الله عليه، هذا مدفون بصاغيه، صاغيه بتصير ما بين قم وطهران، ما بين قم المقدسة طهران. فبيذكر هذا المثال عجبني، وهو بيذكر ايضا مثال الطبيب، فيقول اوصى، قال له في لكم كنز، لكن لحتى توصلوا لهالكنز هذه الخريطة. كيف الخريطة؟ بانه من هذا المكان بتخطو 34 خطوة نحو الجنوب مثلا، بعد ذلك 33 خطوة، 33 خطوة نحو المغرب. تسمعوا من هذا الباب، مش ما تنسوا بعض الثاني سلام. قال لهم من هذا المكان بتنطلقوا، كيف بتنطلقوا؟ هكذا 34 خطوة نحو الجنوب، بعد ذلك بتروحوا من جهة المغرب 33 خطوة، بعد ذلك بتروحوا لجهة الشمال مثلا 33 خطوة، فتحفرون وتستخرجون الكنز. واضح؟ طب هون الآن لو خالفوا عدد الخطوات، بدل 34 خطوة نحو الجنوب راحوا 50 خطوة مثلا، راحوا 35 خطوة، 36 خطوة، وهكذا. فبعد ذلك يحفرون فلا يجدون الكنز. مثال آخر ذكر بالنسبة للطبيب، الطبيب الآن بتروح لعنده انت مثلا بتقول له انه والله بدي انا عندي هالوضع الخاص، فيصف لك الدواء، تسأل الطبيب عن معجون هذا الدواء يعني تركيبته، فتسأله عن معجون الدواء، هذا الطبيب شو بخلاك؟ ومش شغلتك. انت راجع لعند جاي لعندي وثق بي وان علاجك يكون بين يدي، انا اعطيك العلاج. فلذلك انت ما بتروح عند طبيب وبتساله لما بيصف لك الدواء بتساله شو تركيبه الدواء او غيره، لا، واضح؟ هذا خبير اهل اختصاص ونحو ذلك، فيصف لك الدواء بالكيفيه التاليه، بيقول لك بتاخذ من هذا الدواء نصف حبه، اقل من نصف حبه لا، اكثر من نصف حبه لا، نصف حبه لا تتجاوز هذا المقدار، والا مع التجاوز اذا كان دون نصف حبه لم يؤدي المفعول، واذا كان اكثر من نصف حبه ينعكس سلبيا عليك. واضح؟ شوفوا الدقه، نصف حبه لا اكثر ولا اقل. هذه من جمله الامثله اذا ضبطوها بتساعدكم بالتبليغ ايضا بالنسبه للناس. والله ليش صلاه الصبح ركعتين؟ المغرب ثلاث، الظهر والعصر والعشاء اربع. فنحن ناخذ احكامنا من الحكيم المطلق عز وجل الذي لا يصدر من ساحته المباركه المقدسه الا ما هو ماذا؟ على طبق الحكمه. هذا مثلا. فاذا الانسان لا يمكن للانسان بعقله تحقيق المعادلة الصحيحة الدقيقة. فلا يمكن للإنسان بعقله تحقيق المعادلة الصحيحة الدقيقة بين متطلبات الروح والمادة بلا إفراط ولا تفريط، وتقويم ما تنطوي عليه ذات الإنسان من عناصر الخير والشر اللذين هما في صراع قائم ونزاع دائم. لمن يراجع الآيات الكريمة يرى أن الإنسان خلق في عجل، إنسان عجول، وخلق الإنسان ضعيفا. هذا الإنسان أن له أن يدرك ماذا؟ ملكات الأحكام الشرعية. فبالنتيجة إن نختمها بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما أوتيتم من العلم إلا. يقول رحمه الله وعلى هذا التقدير فإن كل ما أنكره صاحب الفصول والإخباريون من الملازمة هي الملازمة في مثل تلك المدركات العقلية التي هي ليست من المستقلات العقلية، هذه الآن تفسيرها، ليست من المستقلات العقلية التي تطابقت حتى في آخر صفحة ويؤكد على هذا الأمر رحمة الله عليه، رحمة الله عليه على الشيخ المظفر حتى في آخر صفحة ويؤكد. فإذا المستقلات العقلية، لكن أي مستقلات العقلية التي تطابقت عليها آراء العقلاء بما هم عقلاء، فإن إنكارهم في محله وهم على حق، التي ليست من المستقلات العقلية. يقول وهم على حق فيه، لا نزاع لنا معهم فيه، ولكن هذا أمر أجنبي عن الملازمة المبحوث عنها في المستقلات العقلية. فحينئذ بين الموضوعين بون واسع وماذا؟ وبعد شاسع. بعد ذلك يقول وإن كان ما أنكروه هي مطلق الملازمة حتى في المستقلات العقلية كما قد يظهر من بعض تعبيراتهم، فهم ليسوا على حق فيما أنكروا ولا مستند لهم. وعلى هذا فيمكن التصالح بين الطرفين في توجيه كلام الإخباريين وصاحب الفصول، يعني وكلام صاحب الفصول بما يتفق وما ما موصوله بما يتفق والذي أوضحناه اللي هو ما تقدم إنه إن كان ما أنكره صاحب الفصول والإخباريون من الملازمة هي الملازمة في مثل تلك المدركات العقلية التي هي ليست من المستقلات العقلية التي تطابقت عليها آراء العقلاء بما هم عقلاء، فإن إنكارهم في محله وهم على حق فيه لا نزاع لنا معهم فيه. واضح يا إخوان؟ يبقى هناك إكمال يتعلق بمبحث التحسين والتقبيح العقليين. من باب خير الأعمال بالإكمال، هناك إكمال لمبحث التحسين والتقبيح العقليين، ونختم الكلام بثمرات التحسين والتقبيح العقليين، لأنه هكذا مطلب في هكذا تفصيل لا يتكرر معكم، لأنه في الكفاية ولأنه في الرسل. هناك إكمال وثمرات استعرضهما شيخنا الأستاذ الشيخ السبحاني حفظه الله تعالى. بالنسبة للإكمال إن نفاة الملازمة شفتم من بدأت قراءة، إن نفاة الملازمة استدل بقوله سبحانه من اهتدى، بسم الله الرحمن الرحيم، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه من سورة الإسراء الآية 15. بعد ذلك كملوا الآية 16. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الآية 16 كذلك الآية 17 وراء لغاية في البيت. فإذا الآية 16 بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون بين هلالين. بالنسبة للقرون، القرن، قرون جمع قرن، القرن هم القوم، المقترنون في زمن واحد. القرن هم القوم المقترنون في زمن واحد. سكروا فإذا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. إن الله في حديث عن الأمير عليه السلام إن الله لا يخادع، إن الله لا يخادع. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. طيب، فيما يتعلق بالآية 16 قالت الميزان، اكتبوا على السريع يا أخوان، بالنسبة للآية 16 عن قوله أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، بماذا أمرناهم؟ أمرناهم بالفسق أم أمرناهم بالطاعة؟ قال في الميزان المجلد 13 صفحة 60 قال في الميزان مجلد 13 صفحة 60 اكتبوا يا اخوان. متعلق الامر في قوله تعالى لين الى لين امرنا، متعلق الامر في قوله تعالى امرنا سكر الهلال، ان كان هو الطاعة ان توجيه للطاعة، وان كان هو المعصية الامر بالمعصية يعني الامر بالفسق، كذلك عندنا توجيه. فاذا يقول صاحب الميزان متعلق الامر في قوله تعالى بين هلالين امرنا ان كان هو الطاعة، كيف بيصير توجيه الامر؟ كان الامر بحقيقة معناه. ليش مش عم تكتب شيء؟ كان الامر بحقيقة معناه كان الامر بحقيقة معناه وهو الامر التشريعي، وكان هو الامر بسرعة شوي الذي توجه اليهم، وكان هو الامر الذي توجه اليهم بلسان الرسول الذي يبلغهم امر ربهم وينذرهم بعذابه لو خالفوا، وهو الشأن الذي الشأن يعني الأمر، وهو الشأن الذي يختص بالرسول. هذه وظيفته للرسول، واضح؟ فحينئذ يبلغهم أمر الله وينذرهم بعذابه. فإذا الذي يبلغهم أمر ربهم وينذرهم بعذابه لو خالفوا، وهو الشأن الذي يختص بالرسول، فإذا خالفوا وفسقوا عن أمر ربهم حق عليهم القول وهو أنهم معذبون إن خالفوا، فأهلكوا حقوا، وهو أنهم معذبون إن خالفوا فأهلكوا ودمروا تدميرا. فصل. وإن كان توضح الآن بالنسبة لي فيما لو كان متعلق الأمر هو الطاعة بيبقى هم خالفوا، واضح؟ ففسقوا فيها وأخذوا نتيجة، وإن كان متعلق الأمر هو الفسق والمعصية كان الأمر مرادا به يعني الأمر، شو مراد الأمر؟ الإكثار من إفاضة النعم عليهم وتوفيرها على سبيل الإملاء، الله يملي، والاستدراج يستدرجهم، وتوفيرها على سبيل الإملاء والاستدراج وتقريبهم بذلك من الفسق حتى يفسقوا فيحق عليهم القول وينزل عليهم العذاب. وينزل عليهم العذاب. هذا تمام كلام صاحب الميزان رحمه الله. لكن ليش انه خص الفسق بالذكر، مع انه اللي بنشوف نحن بحسب الآية الكريمة ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، لأين ماذا انه عذاب عام؟ ضيفوا هالعبارة. هلا انتهى كلام صاحب الميزان، ضيفوا تحت هالعبارة: خص المترفون بالذكر لأن غيرهم تبع لهم، هذا والتبعية جماعية، هذا والتبعية جماعية في السلوك الاجتماعي، فسكوت غير المطرفين عن المطرفين وعدم دفعهم لهم جعل الهلاك عاماً. وقد يا اخوان ما يكون انه هذا عذاب، قد تكون النتيجة مثلا تدمير كامل، واضح؟ لكن في اشخاص مؤمنين فبصير هذا عذاب بلحاظ من؟ الظالمين. وبالحاض المؤمن بيكون ابتلاء وامتحان واختبار فيثاب على ذلك، واضح؟ على كل حال هذا تفصيل في محله ان شاء الله تعالى. فاذا ان نفات الملازمه استدل بقوله سبحانه وتعالى: من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازره وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ببيان أن الآية حاكية عن نفي العقاب. هذا العقاب الملازم حاكي عن نفي العقاب الملازم لنفي الحكم الشرعي مع ثبوت الحسن والقبح ماذا من بعض الموارد. واضح يا أخوان؟ توضحت العبارة؟ لما ما في عقاب وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، واضح؟ مع انه شو الحصن والقبح يثبتان من بعض الموارد. ايه هذا اشكال محكم. وبعبارة اخرى ان اطلاق الاية يحكي عن عدم التعذيب الملازم لنفي الحكم الشرعي مطلقا من غير فرق بين الفروع والاصول، ما دام بعد ان شو ان الرسول لم يبعث، ومن غير فرق بين ما يدرك العقل حسن الفعل او قبحه وعدم ادراكه، فيلزم نفي الحكم الشرعي مع وجود الحكم العقلي. يقول شيخنا الاستاذ السبحاني حفظه الله تعالى: اقول إن الآية شغلت بال المفسرين فقد ذكروا في المقام وجوها لا يسع المقام لذكرها، وذهب العلامة الطبطبائي يعني صاحب الميزان رحمة الله عليه أن الآية بشهادة ما قبلها وما بعدها، الآية ناظرة إلى العذاب الدنيوي بعقوبة الاستئصال، هذا العذاب الدنيوي بعقوبة الاستئصال، وهذا هو الموقوف على بعث الرسول. صح، هذا هو الموقوف على بعث الرسول، لا العذاب الأخرى ولا العذاب الدنيوي بغير صورة الاستئصال إذا لم يكن عذابا دنيويا. فإذا ولا العذاب الدنيوي بغير، يعني الذي هو بغير صورة الاستئصال. ليش؟ لأن الكلام فدمرناها تدميرا. وأما هما ففيه التفصيل، فإن الأصول التي يستقل العقل بإدراكها كالتوحيد والنبوة والمعاد فإنما تلحقها آثار قبولها وتبعات ردها. تبعات يعني الآثار، من غير توقف على نبوة أو رسالة. وبالجملة أصول الدين وهي التي يستقل العقل ببيانها تستتبع المؤاخذة الإلهية. يعني تستتبع يعني ملازمة، واضح؟ تستتبع المؤاخذة الإلهية على ردها بمجرد قيام الحجة القاطعة العقلية من غير توقف على بيان النبي والرسول. وأما الفروع فتستقر المؤاخذة الأخروية على الفروع بالبيان النبوي، ولا تتم الحجة فيها لمجرد ماذا؟ لمجرد حكم العقل. لكن أورد عليه شيخنا الأستاذ السبحاني بقوله أنه إذا كان العذاب الدنيوي ولو كان بصورة الاستئصال متوقفا على بعث الرسل، كان العذاب الأخروي أولى بأن يكون متوقفا عليه. وعند ذلك يعود الإشكال فيما يستقل به العقل من الأصول، فهو يحكم بلزوم الاعتناق والثواب والعقاب مع أن الشرع يجعله متوقفا على بعض الرسل، فرجع الإشكال. يقول والأولى أن يقال إن الآية بمنطوقها ومفهومها الأولوي ناظرة إلى ما لا يستقل. وهذا جواب جدا لطيف، هذا الجواب جدا لطيف. ناظرة إلى ما لا يستقل العقل من الأصول والفروع التي لولا بعث الرسل لما وقف عليها جمهور الناس إلا الأبداد منهم، فنحتاج إلى شو؟ إلى بعث الرسول. فالتعذيب في مثلها سيتوقف على بيان سماوي دون ما يقف عليه الناس بفطرتهم وعقولهم النيرة، فالمخالفة والعصيان فيها يستتبع العقاب وإن لم يكن بيان من الله سبحانه. واضح؟ بعد ذلك يقول إن قصة ابني آدم سلام الله عليه إن قصة ابني آدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام واضح، دليل واضح على أن دليل واضح على أن الأصول التي يستقل العقل بحصنها أو قبحها يعاقب ويثاب عليها وإن لم يدعمها الشرع. ليش؟ لأجل عدم وجود الشريعة. فإن آدم عليه السلام وإن كان نبيا ولكن لم تكن له الشريعة. هذا إشكال جدا لطيف يا أخوانا. وكان المفروض على أبناء آدم قابيل وهابيل يوم ذلك، مع أنه ما في شريعة، واضح؟ رعاية الأصول التي يستقل العقل بحكمها. طبعا هلأ من خلال الآيات المباركة في المقام واضح كيف استقلال العقل. رعاية الأصول التي يستقل العقل بحكمها، والله سبحانه يصف قاتل هابيل، مش قابيل، قتل هابيل رضوان الله تعالى عليه، شو وصفه؟ بأنه كان من الخاسرين. وما كان في شريعة ألزمه بما استقل به، واضح؟ قال سبحانه وتعالى، انتو اللي هي قبل انه هو اللي ذكر تطوعت، لو انا بهمني اللي قبل، الان ذكر هو الختام، انا بدي اللي قبل اللي بيفيدنا بالتحسين وتطبيق العقليين. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني سورة المائدة عندكم موجود، المائدة 30 بتحطوا قبل 30، 27 و28 و29، مهم جدا هذا الان الكلام يا اخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني ادم اذ قربا قربانا. تحبوا تكتبون على السريع لانه انا عندي بالاي 29 كلام. واتل عليهم نبأ ابني ادم اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. كان من جمله الامارات على تقبل القربان ان النار تاكل هذا القربان، فهذا يدل عن ماذا؟ عن قبول القربان. فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. قال لأقتلنك. مين اللي قال؟ قابيل قال لهابيل. قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. إنما يتقبل الله ماذا؟ من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. لئن بسطت، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني شو أخاف الله رب العالمين. إني الآن هذا الكلام هنا، إني أريد أن تبوء، شو عم بيخلوا؟ بيخلوا إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. إني أريد، شوف هابيل شو عم بيقول لقابيل، بيقول إني أريد أن تبوء، يعني ترجع بإثمي وإثمك كما سأوضح. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. واضح؟ طيب، بالنسبة تبوء بإثمي، تبوء يعني ترجع بإثمي وإثمك، اكتبوا على السريع، ترجع بإثمي وإثمك فتقيم بحالة الإثمين، فتقيم بحالة الإثمين. ليش؟ لأن إثم المقتول ظلمان، هذا المقتول ظلمان، لأن إثم المقتول ظلمان. سبحان الله، يعني هذا مقتول ظلمان، لكن سبحان الله القاتل يحمل أوزاره. ديروا بالكم، القاتل شو بيحمل؟ هذا الذي قتل شو اسمه مظلوما، قتل شخص مظلوم، قتله ظلمان، هذا سبحان الله يحمل أوزار شو المظلوم، وهذا المظلوم بيروح للجنة إن شاء الله طبعا مع الموت على ولاية علي عليه السلام. فإذا ترجع بإثمي وإثمك فتقيم بحالة الإثمين، لأن إثم المقتول ظلما ينتقل إلى شو؟ إلى قاتله. ينتقل الى قاتلي بهذا الوجه، لا تقول لي لا تزر وازره وزر اخرى، دير بالك لا تشكل هالاشكال، لا لا والا هذا الاثر الوضعي الثاني، ديروا بالكم. شوف مطلب مهم، لان اسم المقتول ظلما ينتقل الى قاتله بما بسبب بقى سببية اكتبوها، لأن اسم المقتول ظلما ينتقل إلى قاتله بما أوقعه عليه، يعني بما أوقعه هذا الظالم عليه على المقتول من الظلم والشر، بما أوقعه عليه المقتول من الظلم والشر. فهذا شو صار نتاج هذا العمل، واضح يا إخوان؟ ومحصله كما في الميزان، ومحصله كما في الميزان المجلد السادس صفحة 307 فما بعد، صفحة 307 فما بعد بسرعة يا أخوان. قال له إني أريده، هي طبعا هذا إشكال محكم، شو إني أريده أن تبوء بإثمي وإثمك، شو هي هالإرادة؟ يقول صاحب الميزان ومحصله أن الأمر يدور، مهم جدا المطلب يا إخوان، أن الأمر يدور. سيدنا أنت ليش مش عم تقرأ؟ لا ما أنا أخذت مقتطف هات الحال. ومحصله أن الأمر يدور، اكتب لأنه أخذت مقتطف والكل عنده الميزة يعني والله إشكال المحل الكل عنه، أن الأمر يدور بين أن يقتل هو أخاه، الأمر الآن بين أنه هابيل يقتل قابيل وبين قابيل يقتل هابيل، إذا هابيل قتل قابيل شو بده يكون ظالم؟ يقول إن الأمر يدور بين أن يقتل هو أخاه فيكون هو الظالم، بسرعة شوي، إن الأمر يدور بين أن يقتل هو أخاه فيكون هو الظالم الحامل للإثم الداخل في النار، الخيار الأول، أو يقتله، أو يقتله أخوه، أو قابيل يقتل هابيل، أو يقتله أخوه فيكون هو، بين هلالين من هو أي أخوه، أو يقتله أخوه فيكون هو أي أخوه اللي هو قابيل الظالم، فيكون هو أخوه يعني الظالم الحامل للإثم الداخل في النار، فيختار حينئذ، بسرعة شوي، فيختار حينئذ أن يشقى أخوه، فيختار حينئذ أن يشقى أخوه الظالم بقتله ويسعد هو، من اللي يسعد؟ هابيل، ويسعد هو وليس بظالم، وليس بظالم، نقطة. فكما تعالى من الكناية، فكما تعالى بالإرادة، فكما تعالى بالإرادة، غير هلالين إني أريد، لما قال إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، فكما تعالى بالإرادة لما قال إني أريد، عن الاختيار، فكما تعالى بالإرادة عن الاختيار، لما قال خلاص ساعتها أنا أختار هكذا، أنت اقتلني وانا موت مظلوم وانت تشقى لانه انت عم تقضي معنا، لم يجبرك احد على قتلي، لكن لو دار الامر لا فسوف اختار هكذا، لئن بسطت الي يدك لتقتلني، ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك، واضح؟ فحينئذ الجأ لهذا الخيار، وانا لم اجبرك على ذلك، فأموت مظلوما وأسعد في الآخرة. فإذا بسرعة شوية أخوان، فكنا تعالى بالإرادة عن الاختيار على تقدير دوران الأمر، على تقدير دوران الأمر. فالآية في كونها تأويلا لقوله تعالى، فالآية في كونها تأويلا لقوله تعالى بين هلالين لئن بسطت إلي يدك، بين هلالين لئن بسطت إلي يدك، سكر الهلال، كالذي بدخل نظيره بكل غن صاحب الميزان، يقول تفضل قضية موسى عليه السلام على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام مع صاحبه الخضر سلام الله عليه مثلا، أوكي. لما قتل الغلام قال هذا نظير، فلا تستغرب دار الأمر بين اثنين. إما أن يختار صاحب موسى عليه السلام، إما أن يختار قتل الغلام أو لا بل يتعين الخيار الآخر، فاختار قتل الغلام، خلي الغلام يموت مظلوم، لأنه هذا بس يكبر ها شو بده يعمل؟ واضح؟ يقول كالذي وقع في قصة موسى وصاحبه حين قتل صاحبه، حين قتل صاحبه غلاما لقياه، غلاما لقياه. طبعا صاحب موسى عليه السلام كان مكلف بالواقع، أديروا بالكم، وأنا لعلي أشرت إلى ذلك في محاضرة من محاضرات العقائد، إنه كان ما بعرف أشرت أو لم أشر، لكن مش مشكلة آتي بذلك غدا. كان مكلف بالواقع، موسى عليه السلام مكلف بالظاهر، واضح يا أخوان؟ لكن موسى عليه السلام هو إمام زمانه، هو إمام زمانه. ما شاء الله كان في عندك شعيب في زمن موسى عليه السلام، كان هارون في زمن موسى عليه السلام، لا لوط في زمن إبراهيم عليه السلام. فلابد من إمام، لابد من إمام. إبراهيم عليه السلام كان الإمام، موسى عليه السلام كان الإمام، لابد من الإمام، واضح يا أخوان؟ فكان موسى عليه السلام هو الإمام. طيب، فقطع موسى عليه السلام أعلم من جهة المجموع، يعني ما امتاز به صاحبه لا يصيره أفضل وأعلم من موسى عليه السلام بلحاظ المجموع، هذا يأتي تفصيله إن شاء الله في محله. كالذي وقع في قصة موسى عليه السلام وصاحبه حين قتل صاحبه غلاما لقياه، فاعترض عليه موسى عليه السلام بقوله، بسرعة شوي، فاعترض عليه موسى عليه السلام بقوله أقتلت نفسا زكية، أقتلت نفسا، هي من سورة الكهف، أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، واضح؟ فقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، سكر الهلال بالنسبة للآية الكريمة. فنبأه صاحبه بتأويل ما فعل، فنبأه صاحبه بتأويل ما فعل بقوله، شو قال له بين هلالين؟ وأما الغلام، بسرعة شوي، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. هذا من سورة الكهف الآية 81، يقول صاحب الميزان. واضح يا أخوان؟ فقد أراد المقتول، أي اختار الموتى مع السعادة، فقد أراد المقتول أي اختار الموت مع السعادة
وإن استلزم شقاء أخيه بسوء اختياره. فقد أراد المقتول أي اختار الموت مع السعادة وإن استلزم وصلي حتى لو استلزم وإن استلزم شقاء أخيه بسوء اختياره. هو أساء الاختيار قابيل فقتل هابيل بسوء اختياره على الحياة مع الشقاء والدخول في حزب الظالمين كما اختار صاحب موسى عليه السلام موت الغلام مع السعادة وإن استلزم الحزن والأسى من أبويه على حياته، يعني على حياة الغلام، على حياته وصيرورته لأن هذا إذا بده يستمر بالحياة على حياته وصيرورته ماذا؟ طاغيا كافرا يضل بنفسه ويضل أبويه والله يعوضهما منه من حط فتحة فوق الميم من هو خير منه زكاة وأقرب رحمة فصل. هذا ولم يقل أنا قد تقول يعني خلص يلا اختلني يعني جهز، فمش الإنسان يدل يدفع عن نفسه وهذا ما يستقل به عقله، خو هابيل ما يدفع عن نفسه. هذا ولم يقل هابيل نقطتين إني لا أدافع عن نفسي وأدعك وما تريد مني. هذا ولم يقل هابيل نقطتين إني لا أدافع عن نفسي وأدعك وما تريد مني، وإنما قال شو قال؟ لست أريد قتلك. أما بالواقع هابيل دافع عن نفسه، حتما دافع عن نفسه، أو ذاك راح قتله غيلة. اما انه قال له يا ما اقلني هيني، لا ما موجود هذا يا اخوان. نحن عم نحكي بما يستقل به العقل، واضح؟ يقول صاحب الميزان هذا ولم يقل هابيل يعني اني لا ادافع عن نفسي وادعك وما تريد، لانه هذا اورد اشكال على الهي. فرد صاحب الميزان اطيت اني بالدفع دغري وما تريد مني وادعك وما تريد مني، وانما قال لست اريد قتلك فاصل. ولم يذكر في الايه أنه قتل ولم يدافع عن نفسه على علم منه بالأمر، فلعله قتله قتل هابيل فلعله قتله غيلة غدر، أو قتله وهو يدافع أو يحترز هذا تمام الكلام فيما يتعلق بهذه الآية الكريمة. من شاء التفصيل فليراجع الميزان المجلد السادس صفحة 307 فما بعد. أنا راح أقرأ على السريع من الكلام اللي كتبتوه ومحصله أن الأمر يدور بسرعة يا أخوان، إذا حدا يسيله شي كلمة بسرعة. ومحصله أن الأمر يدور كذا شيخنا كذا أن الأمر يدور بين أن يقتله أخاه فيكون هو الظالم الحامل للإثم الداخل في النار، أو يقتله أخوه فيكون هو أي أخوه الظالم الحامل للإثم الداخل في النار فيختار حينئذ.
أن يشقى أخوه الظالم بقتله ويسعد هو وليس بظالم، فكما تعالى بالإرادة إني أريد كما عن الاختيار على تقدير دوران الأمر. فالآية في كونها فالآية في كونها تأويلا، تبعوا يا أخوان، لقوله تعالى لئن بسطت إلي يدك، كالذي وقع في قصة موسى عليه السلام وصاحبه حين قتل صاحبه غلاما لقياه. تبتوا إلى أحد نفس الكلمة يا أخوان، فاعترض عليه موسى عليه السلام بقوله أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. فنبأه صاحبه بتأويل ما فعل بقوله وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فقد أراد المقتول أن يختار الموت مع السعادة، وإن استلزم شقاء أخيه بسوء اختياره على الحياة مع الشقاء والدخول في حزب الظالمين كما اختار صاحب موسى عليه السلام موت الغلام مع السعادة، وإن استلزم الحزن والأسى من أبويه على حياته وصيرورته طاغيا كافرا يضل بنفسه ويضل أبويه، والله يعوضهما منه من هو خير منه زكاة وأقرب رحمة. هذا ولم يقل إني لا أدافع عن نفسي وأدعك وما تريد مني، وإنما قال لست أريد قتلك، ولم يذكر في الآية أنه قتل ولم يدافع عن نفسه على علم منه بالأمر، فلعله قتله غيلة أو قتله وهو يدافع أو يحترز. الآن الكلام في عكس القاعدة، يأتي تفصيل إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.